بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر بعض آيات الصفات. قال المصنف رحمه الله تعالى: فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر بعض آيات الصفات، فذكر آية ويبقى وجه ربك، وإثبات صفة الوجه ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وهي صفة خبرية ذاتية. الآية ذكرها المؤلف رحمه الله، فيها آيات أخرى، وكذلك جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند قول الله تعالى: قل هو القادر عليكم، قل هو القادر على يبعث عليكم عذاب من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. وحكى الإجماع على ثبوت صفة وجه لله سبحانه وتعالى الدارمي في نقضه على بشر المريسي، وكذلك ابن خزيمة في كتابه التوحيد، وكذلك ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية، وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. فهذه بعض الإجماعات في إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى.
وقوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان.
كذلك صفة اليدان هي صفة ذاتية خبرية، دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. يعني إذا قيل خبرية يعني ما يمكن يستدل العقل على إثباتها، لا بد أن تكون عن طريق الخبر من الكتاب أو السنة. وإثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى ثابتة بالكتاب، وذكر المؤلف قول الله تعالى: بل يداه مبسوطتان. وكذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل. هذا فيه إثبات اليد لله سبحانه وتعالى. وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم أحمد بن سريج رحمه الله تعالى كما نقله عنه الذهبي في مختصر العلوم، وكما نقله كذلك عنه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، وكما حكى كذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى على إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى لا يخفى على شريف علمكم أنه رجع إلى مذهب السنة والجماعة، وتخلى عن مذهب أهل الاعتزال. حكى الإجماع على أن مذهب أهل السنة والجماعة إثبات يدين فقط لله، يعني لا تثبت الله أكثر من يدين في كتابه الذي ألفه في آخر أطواره، وهو كتاب رسالة إلى أهل الثغر، وهذا الكتاب موجود ومطبوع، رسالة إلى أهل الثغر. طيب، الله سبحانه وتعالى يقول: والسماء بنيناها بأيد. جاء عن قتادة وسعيد بن منصور رحمهم الله تعالى بإسناد صحيح، ونقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: القوة، والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. فهل هذا تأويل؟ الجواب أن هذا ليس بتأويل، لأن المراد بالأيد في اللغة هي القوة، وجمع آد يأيد، ولا تجمع اليد على أيد، هذا لغة، لا يصح جمع الأيد أو يجعل مفردها يد. فإذا استدل الأشعري يعني المعتقد الأشاعرة بهذا وذكر لك أن بعض السلف أول اليد بالقوة تقول صحيح واستدل بهذه الآية. أو شيء الإجماع منعقد على إثبات يدين الله سبحانه وتعالى كما يليق به. وكذلك هذا الاستدلال غير صحيح من جهة اللغة. فالله سبحانه وتعالى يقول واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولو الأيدي. شو المراد بالأيدي هنا؟ القوة كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. واذكر عبدنا داود ذا الأيد. شو المراد بالأيد هنا؟ هو القوة. وليس هذا صرف اللفظ عن ظاهره، لا، ليس هذا هو صرف اللفظ عن ظاهره. الجوهري في الصحاح قال لا مانع أن تجمع اليد ويصير جمعها أيد، وهذا إشكال، لأن الجوهري معدود من أهل اللغة. الجواب عنه هو ما ذكره صاحب مختار الصحاح، قال ولا يعرف أحد ذهب إلى ما ذهب إليه هذا المؤلف، يقصد الجوهري، لا من أئمة اللغة ولا من أهل التفسير. فيكون قول الجوهري شاذ مخالف لإجماع اللغة وإجماع أهل التفسير. فالأيد لا تجمع على يكون مفردها يد، هذا واضح يا أخوان، لا بد التنبه إلى هذا في بحث هذه المسألة. وكذلك الحديث اللي في صحيح مسلم حديث حذيفة رضي الله تعالى إني قد أخرجت، أوحى الله إلى عيسى عليه السلام إني قد أخرجت عبادا لا يدا لأحد بقتالهم. فمراد بهنا هنا لا شك أنها القوة. طيب الشيخ.
وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك،
هذا إثبات النفس لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. وكذلك في أذكار الصباح حديث في صحيح مسلم حديث جويرية سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه. ونفس الله سبحانه وتعالى هي ذاته المقدسة، ونفس الله سبحانه وتعالى هي ذاته المقدسة كما نص على ذلك أبو العباس ابن تيمية في درء التعارض. وأخطأ بعض أهل السنة في جعل أن النفس هي صفة من الصفات، لا، النفس هي ذات الله سبحانه وتعالى، لا أنها صفة كصفة اليد أو كصفة الوجه، لا، بها ذاته المقدسة. ونبه على ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، هل يثبت لله روح أو لا يثبت لله روح؟ وش رأيكم المشايخ؟ خلينا نشوف، احنا أعطيناكم قواعد، نبي نشوف عاد وش تطبيقكم القواعد. سمي الشيخ. هذا الصحيح، أجزاك الله خير. لا يثبت ولا يوفق. نص ابن تيمية رحمه الله تعالى على أنه لم يرد عن أحد من الأنبياء التعبير عن حياة الله بأنها روح، فلا تثبت ولا تنفى. والموجود في القرآن يعني روح الله هذه مضافة إضافة قائمة بنفسها كناقة الله وكبيت الله، ليس إضافتها كإضافة اليد وإضافة الوجه. وعلى ذلك نبه ابن تيمية رحمه الله تعالى على ذلك. هذا تطبيق القاعدة، تطبيق عملي. طيب، شخطنا الصفة اللي بعدها.
وقوله سبحانه وجاء ربك، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله،
هذه صفة المجيء وصفية الإتيان. صفة المجيء وصفية الإتيان ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. الإجماع حكى أبو الحسن الأشعري كذلك في رسالته أهل الثغر، وكذلك حكى أبو نعيم الصابوني. إذا أطلق الصابوني فالمراد به صاحب عقيدة هذا الحديث المتوفى في القرن الخامس، وكذلك حكاها ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاستقامة. والإتيان والمجيء ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى على أنهما على نوعين، الإتيان والمجيء ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنهما على نوعين. النوع الأول أن يأتيان على وجه التقييد، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، وكذلك على علم مقيد نأتي به، كذلك بل أتيناهم بذكرهم، فقيد المجيء هنا وقيد الإتيان هنا. فإذا جاء مقيدا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كان مراد مجيء رحمته أو مجيء عذابه. لا بد تضبط يا أخوان هذه المسألة بحيث أنه لو أورد عليك الإشكال تستطيع أن تجيب عنه، أنه يأتي على وجه التقييد وجهه يأتي على وجه الإقياء الإطلاق. فإذا كان مجيء رحمته ومجيء عذابه كان على وجه التقييد، وإذا كان على وجه الإطلاق فإنه ينصرف إلى الله سبحانه وتعالى، وجاء ربك والملك صفا صفا، وكذلك الآية التي أوردها المؤلف لينظروا إلا يأتيهم الله في ظلل الغمام. فإذا أطلق فالمراد به الرب سبحانه وتعالى. بعضهم فرق بين المجيء والإتيان، أن الإتيان بلا طلب، وأن المجيء يكون مبني على طلب. واضح يا مشايخ؟ طيب نبي نجرب هالوضوح. فأتى الله بنيانهم من القواعد، وش رأيكم من أي الأقسام، من أي القسمين، وش يكون المعنى إذا كان على وجه التقييد؟ فأتى الله بنيانهم من القواعد، هو صحيح على وجه التقييد لا شك في ذلك، المراد به مكر الله سبحانه وتعالى بأولئك القوم. ذكر الدارمي رحمه الله تعالى ونقل كلامه ابن تيمية وابن القيم قال: لم يشك المسلمون أن الله سبحانه وتعالى لا ينزل إلى الأرض في الحياة الدنيا لأمر من الأمور. الله لا ينزل سبحانه وتعالى إلى الأرض، فأتى الله بنيهم القواعد، يعني هذا يلزم الله، يقول لا يشك المسلمون أن الله لم ينزل، فكان على وجه التقييد مثل ما أشار الشيخ. نعم الشيخ.
وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله
صفة الرضا هي صفة خبرية فعلية دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب ذكره المؤلف، وأما في السنة الحديث الصحيح الذي تقدم معنا: إن الله يرضى لكم ثلاثة، وكذلك إن الله ليرضى العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. وحكى الإجماع على ثبوت صفة الرضا لله سبحانه وتعالى الصابوني في عقيدته، وكذلك ابن تيمية رحمهم الله تعالى.
وقوله تعالى: يحبهم ويحبونه،
هذه صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وهي صفة فعلية خبرية دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب ذكر المؤلف مثاله، أما من السنة حديث سهل بن سعد اللي في الصحيحين: لا أعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وكذلك الحديث الصحيح: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. حكى الإجماع عليها ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى وفي الاستقامة في إثبات محبة الله سبحانه وتعالى. مما يلحق بالمحبة وهي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى الخلة، وهي أعلى من المحبة دل عليه الكتاب والسنة. فالله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمد صلى الله عليه وسلم خليلا. ولا يثبت لأحد إثبات صفة الخلة لغير هذين النبيين صلى الله عليهما وسلم، ومن ادعى إثباتها لغيرهما فعليه الدليل. هنا
وقوله تعالى في الكفار غضب الله عليهم،
وهذه صفة فعلية خبرية، إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى، دليلها من الكتاب ذكره المؤلف، ودليلها من السنة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله سبحانه وتعالى قال إن رحمتي سبقت غضبي. وقد دل الإجماع على إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، حكى الإجماع ابن تيمية رحمه الله تعالى، وحكاه ابن أبي العز في شرحه في الطحاوية.
وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله،
وكذلك إثبات صفة السخط الله سبحانه وتعالى، ذكر دليله المؤلف رحمه الله تعالى ما أسخط الله، وكذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، إثبات صفة سخط الله. وكذلك حينما يكلم الله سبحانه وتعالى أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منهم يقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط أبدا.
وقوله تعالى كره الله انبعاثهم،
وهذا إثبات صفة الكره لله سبحانه وتعالى، دليل وذكر المؤلف من القرآن، ودليله من السنة الذي كررناها أكثر من مرة، كره لهم قيل وقال، وكذلك الحديث المتفق عليه من كره لقاء الله كره الله لقاءه. وذكر بعضهم الفرق بين الغضب والسخط، أن السخط هو شدة الغضب المقتضية لإنزال العقاب، شدة الغضب المقتضية لإنزال العقاب، أما مجرد الغضب فقد لا يكون وراءه عقاب.
ذكر بعض أحاديث الصفات. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا،
هذا الحديث ينزل ربنا سبحانه وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، هذا مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وصفة النزول مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وصفة النزول صفة فعلية، والأحاديث فيها متواترة. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق أنه رواها أكثر من 28 نفسا من الصحابة رضوان الله تعالى عنهم، وحكى الإجماع عليها جماعات من أهل العلم، منهم الشافعي نص على أنه قول أهل الحديث كما نقله عنه ابن الذهبي في كتابه العلو، وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية. يقول يحيى بن معين رحمه الله تعالى كل من لقيت من أهل السنة يثبت أن الله سبحانه وتعالى ينزل ويصدق بحديث النزول. وابن تيمية رحمه الله تعالى ينص على أن السنة قد استفاضت بأحاديث النزول، واتفق عليه سائر الأمة من أهل السنة، وأئمة السلف والصحابة كلهم على إثبات النزول لله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة.
هذا الحديث من قول الرسول صلى الله عليه وسلم يعجب ربكم, أو إن الله لا يعجب, هو لفظ الحديث إن الله لا يعجب من الشاب ليس له صبوة. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد من حديث عقبة رضي الله تعالى عنه, وفي إسناده ابن لهيعة رحمه الله تعالى, وأبو حاتم رحمه الله تعالى يذكر أنه حديث موقوف وفي هذا الحديث يعني سبب إرادة المؤلف رحمه الله تعالى هذا إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى, وهي ثابتة في القرآن على قراءة بل عجبت ويسخرون. والحديث الذي ذكره المؤلف ويغني عنه الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب ربكما من صنيعكما بضيفكما البارحة. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم صفة العجب لله سبحانه وتعالى. ولا يخفى على شريف علمكم أن العجب على نوعين. النوع الأول أن يكون المتعجب جاهلا بأسباب حصول الشيء, وهذا لا شك أنه لا يثبت لله سبحانه وتعالى, وهذا هو النوع الأول من أنواع العجب. النوع الثاني هو خروج الشيء عن نظائره مع علم المتعجب به, فهذا هو الذي يثبت لله سبحانه وتعالى, فالله يعلم الأسباب ويعلم ما ستكون عليه الأحوال. يعني حينما يأتي شاب صالح في مجتمع فاسد فقد حرج عن نظائره, مثل ما جفحت يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة, لم يمل إلى ما مال إليه أولئك القوم, مع علم الله سبحانه وتعالى بأسباب صلاح ذلك الرجل. إي نعم.
وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة,
هذا فيه إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى, وهي صفة فعلية خبرية, والضحك في موضعه المناسب له صفة مدح وكمال, وقد حكى إجماع أهل الحق على إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى الآجري في الشريعة, وذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أحاديث الضحك مستفيضة صحيحة, بل قال بل هي متواترة, فنص ابن تيمية رحمه الله تعالى أنها متواترة كما في كتابه درء التعارض وكذلك كتابه التسعينية. نص أبو العباس رحمه الله تعالى على استفاضة الأحاديث وصحتها بل وتواترها على إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى.
فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده, ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه.
هذا لا بد أنه يؤمن به ويصدق به، أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. قيل لابن عباس رضي الله تعالى عنه: كيف يكلمهم يوم القيامة في ساعة واحدة؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كما يرزقهم في ساعة واحدة. ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما ذكر الذين يعترضون بعقولهم، هم شبهوا الله في حقيقة أمرهم بالمخلوق. قال ابن تيمية: أحكام الأرواح مخالف لأحكام الأبدان. هل الروح مثل البدن؟ لا شك أنها مختلفة. يقول ابن تيمية: فكيف بالملائكة؟ فكيف برب العزة؟ لا شك أن الأمر مختلف في كونك تكيف. هذا ذكر ابن تيمية في رد على جواب الذين يقولون الله ينزل في الثلث الأخير، هنا ثلث أخير وهناك ثلث أخير، كيف ينزل؟ هذا تشبيه للخالق بالمخلوق. الروح ما تستطيع أن تعرف كلها، وهي مخالفة لحقيقة الأبدان، فكيف بالملائكة؟ فكيف بالرب سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟
ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى.
الآن بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر أدلة العلو، بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر أدلة العلو، وبدأ بذلك بقول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وذكرت لكم من قبل أن ابن قدامة لو كان مفوضا لما استدل بهذه الآية على صفة العلو، لأن لو كان مفوضا لم يعرف المعنى، ولكن لما كان عارفا بالمعنى مؤمنا به استدل بآية استواء على صفة العلو لله سبحانه وتعالى. فهذا فيه رد لتهمة نسبة ابن قدامة رحمه الله تعالى الموفق إلى مذهب المفوضة. والاستواء ورد في القرآن على نوعين: معد بعلى، النوع الأول استواء معد بعلى، مثل ما ذكرنا في الرحمن عاش استوى، وقد ورد في 7 مواضع في القرآن معد بعلى، وهذا ورد في 7 مواضع. النوع الثاني معد بإلى، وهذا ورد في سورة البقرة وفي سورة فصلت: استوى إلى السماء في موضعين فقط، استوى إلى السماء في موضعين فقط. هذا الحين ما يتعلق بنوعي التعدية بعلى وإلى. كذلك قد يطلق الاستواء ولا تكون معدات، يعني قد تطلق لفظة استوى ولما بلغ شده واستوى، فالمراد بين هنا تم وكمل، يعني غير معد. لفظة استوى إذا كانت غير معدات بإلى ولا على فتكون المراد بها تم وكمل، ولما بلغ شده واستوى، يعني موسى عليه السلام بلغ شده واستوى، يعني كمل وتم ذلك السن المراد. إذا قرنت بالواو التي بمعنى مع فتكون مراد بها المساواة، استوى الماء والخشبة، يعني الماء ساوى الخشبة، يعني المراد من هذا التقسيم، لنا سوف يأتي الآن بعض الناس أخطأ في فهم ذلك الكلام. فالآن يكون عندنا معدات بعلى وإلى وسوف يأتي معناهما، ومطلقة وبينتكم المعنى، وقد تكون بالواو التي معنى مع. طيب، الاستواء المعدى بعلى وإلى ما معناهما؟ المعنى لهما هو الارتفاع والعلو. المعدى بإلى وعلى معناهما الارتفاع والعلو، قال ابن القيم بإجماع السلف، قال ابن القيم رحمه الله تعالى بإجماع السلف، نص على ذلك في مختص الصواعق. أخرج البخاري في صحيحه قال قال أبو العالي رحمه الله تعالى استوى إلى السماء أي ارتفع. قال أبو العالي رحمه الله تعالى في صحيح البخاري استوى إلى السماء أي ارتفع. وذكر البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره أن هذا هو قول ابن عباس وقول أكثر مفسري السلف، أن استوى إلى السماء أي ارتفع، أنه ارتفع. نبه ابن تيمية رحمه الله تعالى أن تفسير استوى إلى السماء بمعنى عمد وقصد أنه تفسير خاطئ، أنه تفسير خاطئ. وبين رحمه الله تعالى أن هذا لا يعرف لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم كما في مجموع الفتاوى. فهذا أمر مهم لأنه صار خلط عند بعض الإخوان في هذه المسألة. إجماع السلف على أن معنى استوى إلى السماء واستوى على العرش هو العلو والارتفاع بإجماع السلف، حكاها ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى، وحكاها ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق. ومن فسره بعمد أو قصد فهذا لا يعرف له سلف. والاستوى كما لا يخفى على شريف علمكم صفة فعلية ثابتة لله سبحانه وتعالى، ومعناها العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى أن معاني السلف يدورون حول هذه المعاني الأربع، والمراد أن الله مستوي على عرشه. العلو ذكرنا أن تبقى قبل قليل العلو، واستدل المؤلف بآيات الاستواء، وفرق بين العلو والاستواء من جهة الاستدلال. الاستواء على العرش لا يمكن تستدل عليه لا بالفطرة ولا بالعقل، لا يمكن أن تستدل على استواء الله على عرشه لا بالفطرة ولا بالعقل. أما العلو فإنك تستطيع أن تستدل عليه بالعقل وبالفطرة، حتى البهائم حينما تدعو ربها ترفع رأسها، والمسلمون كما ذكر العمراني رحمه الله تعالى في رد على المعتزلة ذكر رحمه الله تعالى أن المسلمين يرفعون أكفهم إثباتا للعلو لله سبحانه وتعالى. أما الذين يفسرون الاستواء بأنه الاستيلاء فذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا باطل من 42 وجه تفسير الاستواء بالاستيلاء باطل من 42 وجه. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر تلك الوجوه ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق، فليرجع إليها طالب العلم.
وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة.
هذه كلها تدل على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح أن في القرآن والسنة أكثر من 1000 دليل على إثبات علو الله سبحانه وتعالى. ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح أن في الكتاب والسنة ما يقارب من 1000 دليل على إثبات علو الله سبحانه وتعالى، وقد حكى الإجماع على علو الله سبحانه وتعالى جماعات من أهل العلم، وكذلك استوى الله على عرشه حكى جماعات من أهل العلم مثل الأوزاعي مثل أبو عمرو الطلمنكي رحمه الله، ونقل إجماعاتهم ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. وأمنتم من في السماء المراد به إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. قول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الذي في السماء تقدس اسمه، هذا أخرجها أبو داود رحمه الله تعالى، وفي إسناده رجل منكر الحديث مثل ما ذكر البخاري رحمه الله تعالى والنسائي وزيادة بن محمد الأنصاري. ومسألة التصحيح والتضعيف لا يخفى على شريف علمكم أنها نسبية، يعني قد ينظر الرجل لجهة فيصحح وينظر أحد لجهة فيحسنه. وهذا الحديث على كل حال حسنه ابن تيمية رحمه الله تعالى، والمراد به ربنا الذي في السماء هو ثبات العلو لله سبحانه وتعالى. كذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية، وهذا مثل ما ذكر المؤلف أخرجه مسلم في صحيحه، أين الله؟ قالت في السماء، والمراد به إثبات جهة العلو. وهنا وقفة مع حديث الجارية. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا الحديث من باب الامتحان، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كما قال ابن تيمية يمتحن الصحابة المعروفين بإيمانهم، إنما امتحن هذه الجهة لما شك في إيمانها امتحنها. أما لأنه يمتحن كل شخص في إيمان هذا لا يصح بدعة، مثل ما ذكر البربهاري رحمه الله تعالى. يقول البربهاري: أما الامتحان بالإسلام فبدعة، والامتحان اليوم إنما يكون بالسنة. هذا يقوله البربهاري. ولكن العجب الآن صار كثير من الناس يمتحن علماء السنة، هذا والله من الجهل بطريقة السلف، ما كان يمتحنون الناس بهذه الكيفية، يعني كانوا يمتحنونهم بأشياء معروفة. والممتحن علماء، والممتحن مشكوك في نسبتهم إلى أهل السنة. أما أنك تأتي إلى عالم من علماء السنة مشهود له بالفضل والإيمان ثم يمتحن، هذا مو صحيح، ليس بصحيح. ذاك واحد طالب العلم لابد يتأنى في هذا الباب ويجعله لأهل العلم، باب الامتحان. كودك أنك تحذر على نفسك لا تأخذ من مجاهيل صحيح، أما أنك تمتحن الناس لا، لا بد أن يحتاط في هذا الباب. وذكر ابن تيمية رحمه الله كلام عظيم في مسألة الامتحان، امتحان بالأشياخ يأتون يوالون ويعادون على شخص واحد. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما من جعل المعادات والولاء والبراء على شخص واحد فهذا وقع في محدث في الدين. ما يمتحن إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هو اللي عليه الولاء والبراء، أما ما عداهم فيأخذ من قولهم ويرد. ولكن إذا ثبتت إمامة رجل في الدين مثل الإمام أحمد رحمه الله تعالى والشافعي ومالك، فجار كان السلف يقولون الذي يتكلم في أولئك الأمة لا شك أنه مدخول ورجل سوء، فضع الذي يتكلم في الصحابة، لأن ما تكلم في أولئك أهل العلم إلا لسوء في نفسه وقلبه. فالمراد أحيانا تعرف الشخص بمجرد كلامه في أهل العلم، هذا صحيح لا شك فيه، أما أنك تروح تمسك وش تقول في الشيخ عبد العزيز بن باز وش تقول لا. ولكن إذا رأيت الرجل يتكلم في الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أو في أحد علماء الثابتة إمامتهم في هذا العصر، هذا الآن هذا واضح أن في قلبه دخل. فالمراد أن فرق بين أنك تمتحن الناس وبين أنك تسمع رجل يطعن في علماء السنة. وكانوا يعرفون لما انتشر الوقت كما ذكر اللكائي وذكرها البهاري، إذا رأيت أهل الموصل يطعون في المعافى بن عمران ورأيت أهل البغض يتكلمون في أحمد، يعني هؤلاء أئمة السنة ثبتت إمامتهم بيقين. فلا يجعل أفراد الناس في هذا الوقت المتأخر مثل أئمة الإسلام في ذلك الوقت. الواحد لا بد أن يتأنى في هذا الباب، وأن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في العقوبة. طيب الشيخ عبد الله.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي.
هذا الحديث أخرجه الترمذي والبيهقي، وتكلم عليه بعض أخرجه الترمذي والبيهقي وتكلم عليه بعض العلماء، ولكن ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب قال: حديث صحيح. ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب نص على أن هذا الحديث صحيح.
وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء.
هذا الكلام الذي ذكره من علامات النبي صلى الله عليه وسلم هذا محل تأمل، وقد أشار إلى ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح لمعة الاعتقاد، قال أن السجود على الأرض وأنهم يعتقدون أن الله في السماء هذا مو باختصاص هذه الأمة فقط، شاركهم أمم غيرهم فليست من العلامات. فنبه الشيخ محمد بن عثيمين الله يغفر له على أن هذا محل تأمل.
وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك.
هذا هو الشاهد، فوق ذلك والله سبحانه فوق ذلك، يعني دليل العلو. هذا هو حديث الأوعال المعروف، حديث العباس رضي الله تعالى عنه، وفي إسناده انقطاع وقواه بعض أهل العلم مثل ابن تيمية رحمه الله تعالى، قواه بعض أهل العلم.
فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله.
هذا حين بين لك المؤلف أن ما مضى من الصفات أن محل إجماع، ولو جاءك رجل وذكر صفة الرضا لله سبحانه وتعالى صفة المحبة ثم قالك وقد حكى الإجماع عليها ابن قدام في المعتقد، تروح تنظر في صفة الرضا ما تشوف وراها إجماع. لا، أكثر مصنفات في العقيدة بهذا الكيفية يسرد لك جمع من الآيات الواردة في الأسماء والصفات ثم يقول هذا محل إجماع، أو يقدمها يقول سوف أذكر لك إجماعات أهل السنة ثم يذكر لك. فأنت إذا جيت تنظر لا تخط الرجل مباشرة بل انظر لما بعد الكلام وما قبله فتجد الإجماع. فلو جاء رجل قال هذا محل إجماع حكاه المؤلف، هذا صحيح، هذا المؤلف رحمه الله تعالى يحكي الإجماع مما أجمع عليه السلف الصالح.
سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج.
هذا الأثر العظيم عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أخرجه أبو نعيم في الحلية، وكذلك الدارمي في الرد على الجهمية، وكذلك البيهقي في الأسماء والصفات، وكذلك ابن عبد البر في التمهيد. قال الذهبي رحمه الله تعالى هذا ثابت عن مالك وهو قول أهل السنة قاطبة. هذا ثابت عن مالك وهو قول أهل السنة قاطبة، كما في مختصر العلو. وقول الإمام مالك رحمه الله تعالى شكل الصحيح الإسناد إليه، وهو قول عظيم. وقبل أن نتكلم عن الأثر، هذا الأثر كذلك ثابت عن شيخ مالك وهو ربيع. ربيع سئل نفس السؤال فجاب مثل هذا الجواب، وهو ثابت عن شيخ مالك كما قال ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن هذا ثابت عن شيخ مالك كما أخرجه اللالكائي والخلال والبيهقي. وروي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها لكنه لا يثبت. روي عن أم سلمة أخرجه اللالكائي وغير واحد، ولكن لا يثبت عن أم سلمة كما ذكر ذلك ابن تيمية والذهبي، نص على أنه لا يثبت عن أم سلمة مثل هذا الجواب. وهذا الأثر عن مالك رضي الله تعالى عنه تلقاه أهل السنة بالقبول، ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول ليس من أهل السنة من ينكر أثر الإمام مالك. وذكر نفس ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم رحمه الله تعالى أنه جواب شافي كافي في جميع هذا الباب الأسماء والصفات، هذا جواب شافي كافي في هذا الباب. وفي فوائد كذلك تربوية كما ذكر ابن شبرمة رحمه الله تعالى قال: من المسائل ما لا يجمل بالسائل أن يسألها، من المسائل ما لا يجمل بالسائل أن يسألها، ولا بالمسؤول أن يجيب عنها، ولا بالمسؤول أن يجيب عنها. وهذا السائل خاض في أمر محرم لا يجوز له الخوض فيه، وسوف يأتي في نهاية اللمعة إجماعات السلف على أن الخوض في هذه الأمور من المنهي عنه. يجب الإيمان بما ورد عن الله وعن رسوله، ولا نسأل عن كنه وكيف ذلك. ومسألة كثرة الناس يسأل دائما ويكثر من الأسئلة، وأحيانا قد يكون هذا باب حرمانه عن العلم. جاء من أحد من تلاميذ ابن عباس، لا أريد أن أسميه، رضي الله تعالى عنه ورحمه، أنه كان يكثر الأسئلة من عباس، حتى قالت له عائشة: لقد حرمت علما كثيرا بسبب كثرة أسئلتك التي لا مصلوحة منها ولا منفوع. يعني ما يصلح أنك تسأل أسئلة لا معنى لها، أو أنه مجرد أن يعم في رأسك سؤال تسأل عنه. لا، وطالب العلم خاصة طالب العلم ينبغي إذا أشكل عليه إشكال أن يبحث عنه، فإن الإشكال هو طريق العلم لا هو العلم. ابن تيمية يقول: الإشكال هو طريق العلم، وأما القرافي فيقول: الإشكال هو العلم. ولا شك أن عبارة ابن تيمية أصح، الإشكال هو طريق كل العلم. مجرد أن يعن لك إشكال لا تسأل مباشرة، ابحث إذا كنت لست بحاجة إلى أمر عملي، لا شك أن تسأل أحد العلماء فيجيبك وتعمل به. أما إذا كان لا والله الأمر على الساحة، طالب العلم يبحث وينظر ويحقق المسألة، ثم بعد ذلك يعرضه على مشائخه، هل ينظر هل ما خلص إليه صحيح أو ليس بصحيح. هذا هو طالب العلم، حيث يبحث وينظر. فالمراد أن هذا من الإجابات الموفقة، وهو من أنبل وأحسن الأجوبة كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا جواب مالك من أحسن وأنبل الأجوبة، وقد وفق رحمه الله تعالى كما وفق شيخه ربيعة من قبله في نفس هذا الجواب. مثل ما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الاستواء غير مجهول يعني معروف في لغة العرب، والكيف غير معقول لأنك يعني لا تعرف كيفية الله، فكيف تعرف كيفية استواء سبحانه وتعالى. والإيمان باستواء الله على عرشه واجب لا بد أن تقول، والسؤال عنه بكيفيته كيف هذا بدعة. وأمر الإمام مالك رحمه بهذا الرجل الذي وقع في هذا المحدث فأخرج. ذكر بعض العلم أن هذا الرجل أصلا هو معروف عند الإمام مالك بأنه من أهل الأهواء، فأمر الإمام مالك بإخراجه، وهذا يدلك على شدة السلف على المبتدعة، ما كانوا يحابون في دين الله. عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى لما دخل رجل من الجهمية وجلس قال: أنت ذلك الرجل الجهمي، يعني تصحب الجهمية؟ قال: لقد تبت. قال: لا، لا تعود إلى مجلسي حتى يخرج أو حتى يظهر من توبتك كما خرج من بدعتك. كما عرفت بالجهمية لا بد أن تظهر من السنة ومحاربة أولئك ما ظهر من تلك الطائفة، لا بد أنه يعرف. ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله وأكد عليه في كتاب عدة الصابرين على ذكر الاستواء على العرش. أن نسيت أني أسألكم، ثم إن أردتم أن نجعله واجبا عليكم جعلناه: هل تعرفون دليلا من السنة في إثبات صفة استواء الله على عرشه؟ هل تعرفون دليلا من السنة على إثبات أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه؟ لا شك طالب العلم ما يجيب لنا حديث، يجيب لنا حديث مخرج يقول: أخرج يعني فلان حتى نستفيد. هل تعرفون حديثا في ذلك أو لا تعرفون؟ خلي واجب عليكم شيخ تبحثون، وش رايك؟ ولا نعطيكم الجواب الحين، خلنا إذا جاء بكرة. أما جاء أحد الجواب فلعلكم تذكروني، لأن أخاف أني أنسى هذه مس. هذا خلوه في أذهان تبحثون عنه وتنظرون هل يوجد دليل، بس لازم تجيب صحته وضعفه. يعني إذا وجدت حديث لازم تأتي من صح وبمن صحها من علماء السنة، يعني بعالم من علماء السنة المعروف المشهود لهم بذلك. أنتم ابحثوا هذا هذا هل يوجد حديث أو لا يوجد حديث. طيب
فصل في كلام الله تعالى.
بس نأخذ صفة الكلام وما يتعلق بالقرآن ثم نقف يعني إن شاء الله بس 5 دقائق أو 10 أو أقل من ذلك نشوف إن شاء الله.
ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة.
طيب هذه مسألة الكلام بأن الله سبحانه وتعالى متكلم بكلام قديم، لا شك أن كلام الله سبحانه وتعالى قديم النوع متجدد الآحاد، فإن الله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما يتكلم متى شاء إذا شاء. الله سبحانه وتعالى يوصف بصفة الكلام، وصفة الكلام قديمة النوع متجددة الآحاد، يعني يتكلم سبحانه وتعالى المرة تلك المرة، والكلام يتناول اللفظ والمعنى، هذا معتقد أهل السنة وعليه السلف الصالح. الكلام يتناول اللفظ والمعنى، ترى ظل في هذه العبارة جماعات من الناس، الكلام يتناول اللفظ والمعنى، وعلى هذا سائر كلام السلف الصالح كما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم سبحانه وتعالى بصوت مسموع، أن الله سبحانه سوف يذكر مالله بعض الأدلة على أن الله يتكلم سبحانه بصوت مسموع، وهذا محل إجماع، وهذا محل إجماع كما ذكر ابن تيمية في مواطن، نقل إجماعات السلف رحمه الله تعالى ابن تيمية في مواطن في الفتاوى وفي غيرها. لما قيل للإمام أحمد الجهمية يقولون إن الله يتكلم بلا صوت، أو قيل له إن قوما يقولون إن الله يتكلم بلا صوت، قال هؤلاء جهمية إنما يدورون على التعطيل، هؤلاء جهمية إنما يدورون على التعطيل. كذلك من الأمور كلام الله سبحانه وتعالى يتفاضل، فبعضه أفضل من بعض، وهذا بإجماع السلف كما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكذلك القرآن هو من كلام الله سبحانه وتعالى، فليس كلام الله مقصورا عن القرآن. وكذلك القرآن ذكر ابن تيمية بالإجماع أنه يتفاضل، فآية الكرسي ليست كالآيات التي الأخرى في الفضل، وهذا محل إجماع. وإنه سبحانه نبدأ في أدلة إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى،
وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه.
دليل أن الله سبحانه وتعالى يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ما أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد حينما يقول رب سبحانه لأهل الجنة هل رضيت، فيقول أهل الجنة وما لنا لا رضا يا رب، فهذا إثبات أن الله سبحانه وتعالى يكلم أهل الجنة ويكلمونه جعلني الله وإياكم والدين منهم.
ويأذن لهم فيزورونه،
هذا فيأذن لهم ويزورونه هذا استطرد ما لو سوف يأتي بعد كلام بس ما بس نشير. ابن القيم رحمه الله تعالى في حاد الأرواح عقد بابا أو فصلا في أدلة ذكر زيارة المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى، وقد جاء بإسناد صحيح ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال سارعوا إلى صلاة الجمعة، فإن الله سبحانه وتعالى يبرز إلى الناس في الجنة أو المؤمنين في الجنة يوم الجمعة فيزورونه. هذا مثل ما قال ابن عباس، قال هذا لا يمكن أن يؤخذ من قبيل الرأي، وابن مسعود لا يأخذ عن أهل الكتاب، وإسناده صحيح فثبت له حكم الرفع. وذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الكلام وعلق عليه وأطال لعلكم تراجعونه، والمراد أن صحح إسناده ابن تيمية، وأنا قلت لكم قول الصحابي حجة لا سيما إذا كان في باب الاعتقاد، فلا شك أن هذا يكون أقوى وأقوى. طيب
قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما،
هذا إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، ولا يمكن إلا يكون كلام بصوت مسموع. لماذا؟ لأنه أكد الفعل بالمصدر، ومعروف في اللغة أن الفعل إذا أكد بالمصدر فلا يمكن أن يحمل إلا على الحقيقة، لا يمكن لغة إذا أكد الفعل بالمصدر إلا أن يحمل على الحقيقة. نص على ذلك ابن قتيبة رحمه الله تعالى في تأويل مشكل القرآن وذكره كذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، بل نقل أو نقل النحاس أبو النحاس رحمه الله إجماع اللغة على ذلك، على أنه إذا أكد الفعل بالمصدر فإنه يكون على الحقيقة لا يدخله مجاز. هذا رد يعني على أهل الأهواء في هذه الصفة من جهة اللغة، لأنهم دائما هم يستدلون أحيانا باللغة، فإذا كنت ضابطا للغة من جهة وعارفا لأدلة الشرع من جهة جمعت عندك قوة اللغة وقوة الشرع.
وقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي.
الشاهد هنا يا موسى حرف النداء، النداء بالاتفاق لا يكون إلا بصوت مسموع، حكى الاتفاق ابن تيمية رحمه الله تعالى، لا يعرف عن أئمة اللغة ولا غيرهم النداء إلا يكون بصوت مسموع، هذا هو وجه الشاهد. الشاهد يا موسى فهو نداء، والنداء لا يكون إلا بصوت مسموع، وهذا مما اتفق عليه سلف المسلمين، وهذا مما اتفق عليه سلف المسلمين كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالشاهد واضح من الآية.
وقال سبحانه: منهم من كلم الله،
هذا إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى.
وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال سبحانه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك.
هذا نودي يا موسى كذلك النداء مثل ما ذكرت لكم.
وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله.
ما يمكن أحد يقول مثل ما تقول الشجرة تقول إنني أنا الله لا إله فاعبدني، لا شك أن الله سبحانه وتعالى هو المتكلم بهذا الكلام، وقد سمعه موسى عليه السلام هذا الصوت.
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء.
وهذا
روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا رواه البخاري معلقا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مجزوما به، رواه البخاري معلقا مجزوما به. والشاهد منه سمع صوته، واللفظ اللي في البخاري إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا، هذا ولا في بأس إطلاق الشيء يعني المسموع على مثل ما يعبر على القرآن بالشيء. يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يتقدم يتزوج بامرأة قال: أمعك شيء من القرآن؟ فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، مع أنه من كلام الله. وهو بالبخاري في ذلك وكتب عليه بابا وبين أنه يطلق الشيء على القرآن. نعم.
وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعده كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري.
وهذا كذلك رواه البخاري معلقا في صحيحه مثل ما ذكر المؤلف. والشاهد في قوله فيناديهم بصوت يسمعه من بعد، يناديهم بصوت، هذا هو الشاهد.
وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها فناداه ربه يا موسى، فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى.
هذا من الإسرائيليات، هذا من الإسرائيليات، والطريق الصحيح مع الأخبار الإسرائيلية مثل ما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم أن لا تخلو من ثلاث حالات: إما أن يأتي في شرعنا ما يكذبه، فهنا يجب علينا أن نكذبه، جاء في الشرع بتكذيبه، فهنا يجب أن نكذبه. الحالة الثانية ما جاء في الشرع تصديقه، فهنا يجب أن نصدقه. الحالة الثالثة مع الأخبار ما لم يأتي في الشرع لا تكذيبه ولا تصديقه، ففي هذه الحالة لا نصدقه ولا نكذبه، ويجوز لنا أن نرويه كما ذكر بذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم. هذا خلاصة ما يتعلق بأخبار بني إسرائيل. بقي بعض الكلام البسيط حول كلام الله.
فصل القرآن
نقف عنده إن شاء الله عند رؤية الرب سبحانه وتعالى بحيث يكون مقطع جديد، وهذا يتصل بالكلام الماضي.
فصل القرآن كلام الله، ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود.
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: أهل السنة، قال أبو العباس شيخ الإسلام، أهل السنة متفقون على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وذكر كذلك الإجماع على أنه منه بدأ وإليه يعود، وقد جاء بإسناد صحيح عن عمرو بن دينار رحمه الله تعالى كما أخرجه ابن عبد البر في التمهيد، وصحح إسناده ابن تيمية، بل قال ابن تيمية هو من المستفيض عن عمرو بن دينار، قال: أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة، أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. أدركت الناس منذ 70 سنة وهم يقولون الكلام القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. وروي هذا اللفظ بإسناد كذلك صحيح عن سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى. والخلال في كتاب السنة ذكر آثارا لا تحصى كثرة في تقرير هذا الأمر، وقد حكى الإجماع على أن القرآن كلام الله غير مخلوق جماعات من أهل السنة. أما قول المؤلف منه بدأ وإليه يعود، فيعني بدأ كما قال الإمام أحمد، يعني تكلم به الرب سبحانه وتعالى، ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد أنه منه بدأ، أي تكلم الرب به سبحانه وتعالى ابتداء. وإليه يعود ذكر فيها تفسيران، التفسير المشهور والمعروف والذي ذكره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يعود إلى الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان، فيرفع من السطور من المصاحف ويرفع من صدور الرجال فيعود إلى الله سبحانه وتعالى القرآن. هذا تفسير الأول لي منه وإليه يعود. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في التنبيهات على العقيدة الواسطية ذكر، قال أن معنى يعود، ذكر المعنى الذي ذكرت لكم قبل قليل، وقال وفيه معنى آخر وإليه يعود أي يوصف الله به سبحانه وتعالى. جعل الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تفسير وإليه يعود أي يوصف به الرب سبحانه وتعالى، قال وهذا التفسير أولى، يعني التفسير الثاني. ولكن المعروف عند المتقدمين رحمك الله أنهم يفسرون بأنه يرجع إلى الزمن مثل ما سوف يذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وهو اللي قرره ابن تيمية رحمه الله تعالى ونسبه إلى السلف. ابن القيم رحمه الله تعالى ينبه في المنار المنيف على أنه منه بدأ وإليه يعود وأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، أن هذه بإجماع السلف، ولكن ليس في ذلك حديث، لأن بعض أهل السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، قال لا، ومن جعل ذلك حديثا فقد غلط، الإجماع منعقد على ذلك، ولكن ليس من ألفاظ الأحاديث شيء بهذا اللفظ أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، هذا في المنار المنيف، وذكرت لكم قبل لأن القرآن يتفاضى فيما بينه سواء بعد يمكن يشيرها المؤلف. وأما من قال أن القرآن مخلوق فهذه من النكت اللطيفة ذكرها الدارمي رحمه الله تعالى في نقضة أو في رد على الجهمية. قال: من قال أن القرآن مخلوق فسلفه من؟ الوليد ابن المغيرة حينما قال إن هذا إلا قول البشر. قال: من قال أن القرآن مخلوق فهذا هو سلفه، سلفه ذلك الذي يصلى النار، هذا هو سلفه. مو سلفه بس جهم، سلفه أحد المشركين والكفار وأتاوتة الشرك من قريش. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر خلاصة الكلام في مسألة صوت القارئ، وذكر قال: والحق الذي عليه أئمة المسلمين كأحمد والبخاري، والحق الذي عليه أئمة المسلمين كأحمد والبخاري أن الصوت صوت الباري، أن الصوت صوت القاري، وأن الكلام كلام الباري، أن الصوت صوت القاري ليقرأ القرآن، أن هذا الصوت هو صوت هذا المخلوق صوت القاري، وأما الكلام فهو كلام الرب سبحانه وتعالى. ما بقي شيء إلا أن نمر على الكلام الذي ذكره المؤلف ثم نختم.
فلما نفى عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. وقال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء أن أتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بعد أن أقسم على ذلك. وقال تعالى: كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف، وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح.
وأنا قلت لكم هذا بالنسبة للتصحيح والتضعيف نسبي، والطبراني أخرج هذا الحديث في الأوسط، وذكر الهيثمي رحمه الله تعالى أن فيه نهشا وهو متروك، فيه نهشل وفيه متروك، كذبه إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى.
وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه.
وهذا أخرجه الطبراني، وفي إسناده رجل ضعيف، وأخرج الإمام أحمد بنحوه، وفي إسناده مجهول الحال.
وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه.
هذا أخرجه ابن أبي شيبة والقاسم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قريب من هذا اللفظ، أو مسعود أخرج الأثر اللي بعده. المراد أن هذا إعراب القرآن مراد به الإعراب في أصل اللغة هو الوضوح والبروز، فهذا المراد أنك تقرأ القرآن على الإكمالات الحال اللحن العربي، اللحن الذي يخل باللفظ العربي. وابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: إعراب القرآن من تمام الكلام العربي، من تمام الكلام العربي، وليس المراد به هنا تجويده. لا شك أن كثير من التجويد الحاصل الآن هذا محدث ليس بموجود عند السلف الصالح. صحيح كان السلف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمد بسم الله الرحمن الرحيم، بس مو لازم يمد 6 حركات أو 10 حركات، وهذا مو هذا ليس بمعروف عند السلف. المراد أنه مد على لغة العرب، ولذلك ابن تيم رحمه الله تعالى نص في الفتاوى على أن الآن يعني في زمانه رحمه الله تعالى قال أشغل الشيطان الناس بتحقيق صفات الحروف ومخارجها عن تدبر القرآن الذي من أجل أنزل. وكذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يقول لا أعلم دليلا على وجوب التجويد. وأما قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا أي تمهل في قراءته تمهل في قراءته. وكذلك نص الشيخ عبد الرحمن السعيد على ذلك, وكذلك نص عليه الشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله جميعا. أما أنه وجوب التجويد بمعناه الحالي القلقة الكبرى والإشمام وغير ذلك هذا لا دليل عليه, لا دليل عليه. بل الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنكر بعض من يقرأ بتلك الصفة. وقد أفتت اللجنة الدائمة بمسألة الذين يقرؤون بهذه الكيفية أن هذا خلاف ما عليه السلف الصالح, خلاف ما عليه السلف الصالح, وأن القراءة السهلة هذه القراءة التي كان عليها السلف. والمراد بالتجويد الواجب هو أن لا يلحن في اللغة, هذا لا يلحن في اللغة. فالمراد أنه لابد يتنبه إلى ذلك وينبه الناس إلى ذلك, لأن الآن يعني عقدوا الأمور في تعلم القرآن وجعلوه حاجزا بينه وبين الناس, وهذه من مصائد الشيطان. فصار الإنسان يتدبر في تجويده أكثر من تدبره في ألفاظ القرآن سبحان الله وتعالى. فالمراد الواحد لابد أن يتنبه لهذا الأمر الذي درج حتى عند أهل السنة ويشددون في هذا الباب. والحق خلافه, والمسألة تحتاج إلى بحث منكم وتقصي, ولكن لا يوجد دليل كما ذكرت لكم على أئمة الإسلام في وجوب التجويد. وأما قول من لم يجود القرآن فهو آثم, هذا قول واحد في القرن الخامس, ولا يخفى على شريف علمكم أن أقوال أهل العلم ما يحتج بها لابد من دليل. وأنت الآن تدخل صفة إلى القرآن تتعبد بها فيلزمك الدليل, والأصل عدمها. وأما التناقل والتواتر هذه دعوة تحتاج إلى إثبات, دعوة تحتاج إلى إثبات. فهذا المراد بإعراب القرآن. وذكر رحمه الله عن علي وهي مسألة واحدة, من كفر بحرف من كفر به كلها. هذا أخرج عبد الرزاق في مصنف بإسناد صحيح عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه. وخلاصة الكلمة أنه من جحد آية من كتاب الله أو حرفا مجمعا عليه فهو كافر بالاتفاق. حكى الاتفاق ابن قدامة رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الذي بين أيديكم, وحكاه القاضي رحمه الله تعالى القاضي عياض في كتابه الشفاء. ما يخاف تمر عليه الشيخ.
وقال علي رضي الله عنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه, ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر. وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف.
هذا من جحد, بس لابد يكون الحرف متفق عليه, هذا شرط. يعني لو أنكر حرف غير متفق عليه ما يكفر, لابد أن يكفر إذا كان متفق عليه. وحكى الإجماع المؤلف رحمه الله والقاضي وفق الله الجميع علم النافع والعمل الصالح, صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا الأخ يسأل يقول قال الله تعالى فإذا نفخت فيه من روحي. أنا قلت لكم الإضافة مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى إضافة على نوعين, إضافة قائمة بنفسها مثل بيت الله وناقة الله, مثل هذه إضافة, هذه مراد بها مثل طهر بيتي, إضافة كامل يعني لله سبحانه وتعالى, إضافة أنها مستقلة بنفسها لا أنها من صفات الله كالعلم والحياة. فهذه الروح كذلك, هذا الذي درج عليه أهل السلف, لا أنه جزء من ذاته المقدسة سبحانه وتعالى. يقول لا تعتبر صفة الغضب صفة نقص لله. لا والله لا تعتبر الغضب في موضع صفة كمال ومدح, مثل الضحك في موضع مناسب كما ضحك. لو استغضب ولله المثل الأعلى رجل ولم يغضب في موقع الغضب لا شك أن هذا يعتبر نقص, ولله سبحانه معطي الكمال أولى به. ولذلك لما كان بعض السلف يضحك في الجنازة يعني توفي ابنه ومع ذلك تتبسم وتضحك, لما السلف هذا الفعل ليس كمال, أنك حينما تبتلى بمصيبة لا تدمع لك عين بل تخالف ذلك وتتبسم وتضحك فيه وقد ابتليت فقد مثل أحد أبنائك. النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس ومع ذلك لما توفي ابنه إبراهيم إن العين تدمع للقبلة يحزو إن الفرق إبراهيم، هذا هو صفة الكمال في هذه الحالة، هذا صفة الكمال في تلك الحالة. ما معنى السخط؟ قلت أن شدة الغضب المقتضية للعقوبة. يقول هنا التوضيح المقصود بالفرق بين صفة الإتيان أنها بلا طلب والمجيء على طلب، يعني هذا من جهة اللغة، قد يكون في الشرع معناهما واحد، لكن حينما أستدعي رجل منكم فهذا يقولون أنه إتيان أنه مجيء باعتبارني أنا طلبت منك، ولكن لو جاء واحد بدون أن أطلب هذا يسمونه مجيء، ومفرقونه يكون لسبب، يعني أحد طلبك يكون هذا مجيء، وإتيان بدون طلب، هذا فرق من جهة اللغة. هل صحيح أن نقول الله ينزل السماء الدنيا وهو مستوٍ على عرشه؟ هذا الأخ يشير إلى مسألة، وهي مسألة هل يخلو الله سبحانه وتعالى من عرشه حين ينزل؟ اختلف أهل السنة على في ذلك على ثلاثة أقوال، ولكن الصحيح كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو المأثور عن جمهور السلف أن الله سبحانه وتعالى لا يخلو عن العرش، أن الله سبحانه وتعالى لا يخلو عن العرش، وقد خالف ذلك بعضهم، قد ذكر الأقوال ابن تيمية رحمه ابن القيم رحمه الله تعالى كذلك في مختص الصواعق ذكر ثلاثة الأقوال هذه، ولكن الصحيح والذي عليه جمهور سلف الصالح رحمهم الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى ينزل وهو مستوٍ على عرشه، لأن حين أثبتنا صفة الاستواء على العرش فإنك تقول أن يخلو على العرش هذا يلزمك دليل، والأصل بقاء ما كان على ما كان، لا سيما وأن جمهور السلف على ذلك، وخالف بعضهم مثل ابن بنده رحمه الله تعالى وألف كتابا في ذلك أن الله سبحانه وتعالى يخلو على العرش، ولكن جمهور السلف وكما قلت لكم والحق غالبا كما ذكر القرافي لا يفوت الجمهور غالبا. وفق الله الجميع للمنافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.